الفقرة الثالثة قوله احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك، معنى أن من حفظ حدود الله وراء حقوقه وجد الله معه في كل أحواله، حيث توجه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية، قال قتادة: ومن يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، الحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل. كتب بعض السلف إلى أخي الله: أما بعد، فإن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو. وهذه المعية الخاصة في هذه هي المذكورة في قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قول موسى: إن معي ربي سيهدين. قوله وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. هذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، بخلاف المعية العامة المذكورة في ما يكون من نجوى ثلاثة لا هو رابعهم ولا خمسة لا هو سادسهم الآية. وفي قوله: ولا يستخفون من الله معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إن هذه المعية تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم، فهي مقتضية لتخويف العباد منهم. معية الأولى تقتضي حفظ العبد وحياطته ونصره ونصره، فمن حفظ الله وراء حقوقه وجده أمامه وتجاهه على كل حال. فاستأنس به واستغني به عن خلقه، كما في حديث: أفضل الإيمان أن يعلم العبد أن الله معه حيث كان. وقد سبق وقيل لبعضهم: ألا تستوحش وحدك؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني ذكرته. وقيل لآخر: نراك وحدك. قال: من يكون إلا معه كيف يكون وحده؟ قيل لآخر: أما معك مؤنس؟ قال: بلى. قيل له: أين هو؟ قال: أمامي ومعي خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وكان الشبل ينشد: إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا، كفى لمطايانا بذكراك هادية. الفقرة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراء حقوقه في حار رخائه، فقد تعرف بذلك إلى الله، صار بينه وبين ربه معرفة خاصة، فعرفه ربه في الشدة ورعى له تعرفه إليه في الرخاء فنجاه من الشدائد. يعني عملك في هذه الرخاء وفي هذه الدنيا يعني ينفعك يوم القيامة في حال الشدة في سائر المواقف، وحتى أيضا في شدائد في الدنيا، كما في حديث الثلاثة أصحاب الغار، وكما في قصة أم إسماعيل وولدها، وفما كما في قصة ذي النون، وكما في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرادوا إحراقه، وقصة موسى ومن معه أراد فرعون قتلهم ونجاه الله من العدو ومن البحر، وقصة مريم كيف دافع الله عنها، وقصة جريج أيضا دافع الله عنهم بني إسرائيل وبيض وجهه من تلك التهمة. هكذا من انظر إلى فرعون، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأن المسلمين، ما نفعه ذلك لأنه ما تعرف على الله، ما كان على طاعة الله. أما ذنون قال ذلك الذكر فنفعه الله به، لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فإذا العمل الصالح ينفعك الله به في عند شدائد الدنيا والآخرة وفي كل حال. هذا معنى تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال: فمعرفة العبد لربه نوعان، أحدهما المعرفة العامة وهي معرفة الإقرار به والتصديق والإيمان، هذه عامة المؤمنين. والثاني معرفة خاصة، معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله الكل بالكلية، الانقطاع إليه والأنس به، طمأنينة بذكره، الحياء منه والهيبة له. وهذه المعرفة خاصة هي التي يدور حولها العارفون، كما قال بعضهم: مساكن أهل الدنيا خرجوا منها، وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له وما هو؟ قال معرفة الله عز وجل، طاعة الله. حتى قال بعضهم في الدنيا جنة، ابن القيم يقول من لم يذقها لم يذق جنة الآخرة، يعني جنة الإيمان، جنة الطمأنينة، جنة الرضا بالله. وقال شيخ الإسلام بستاني، أنا جنتي وبستاني في صدري، بستاني وجنتي راحتي في صدري، هذه جنة الدنيا، نعيم الدنيا طاعة الله، سأل الله من فضله. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، بالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وإذا ذاق طعم الإيمان استراح. الثاني معرفة خاصة تقتضي محبته للعبد لعبده، وتقريبه إليه، وإجابته دعاءه، وإن جاءه من الشدائد، وهي المشار إليها في قوله فيما يحكي عن ربه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لا أعطينه، لئن استعاذني لا أعيذنه، وفي رواية ولئن دعاني لا أجيبنه، وهي بمعنى سألني لا أعطينه. ولما هرب الحسن من الحجاج، الحجاج كان يقتل العلماء وتوارى بعضهم، وبعضهم شرد إلى اليمن، وبعضهم يعني اختبى منه يطلبهم، الحجاج مجرم، الله المستعان، راح أفضى إلى ما قدم، وقتل عبد الله بن الزبير. عبد الملك بن مروان يعني ولا قتلت مصعب بن الزبير العراق، ولا قتلت عبد الله بن الزبير بمكة، حجاج ومن معه، فالحجاج ومن معه عن طريق عبد الملك بن مروان من مروان، فيعتبر عبد الملك بن مروان قاتل ابني الزبير، مصعب بن الزبير وعبد الله بن الزبير، كلاهما قتلهما عبد الملك بن مروان عن طريق عماله، سواء كان عبيد الله بن زياد لأنه كان هو القائم بذلك في العراق. والسبب في ذلك قد جاءت بعض الروايات أو النقولات في البداية والنهاية وسير عمل ابن نبلاء أنه قال كان مصعب بن الزبير لما أتي برأسه إليه من أحب الناس إلي، وكانت بيني وبينه مودة، لكن هذا الملك عقيم. هكذا جاءت، الله أعلم صحتها، لا لشيء إنما لهذا. هو الذي قتل المختار بن أبي عبيد الثقفي مصعب بن الزبير الذي ادعى النبوة، ثم قتله مروان بن مروان عن طريق عبيد الله بن زياد. وهكذا إنما الحجاج كان قاتلا للعلماء ظالما، حتى تجد في ترجمة الحجاج بن يوسف الظالم هكذا مذكور، ما أحد يقول العادل. فانظروا بالله عليكم تاريخ الظلمة. الآن هذا الذكر يصله أعني من حيث أنه ما يذكر بخير، ما ذكر بخير، أنتم شهداء الله في أرضه، إذا أثنى عليه الناس ودعوا له بالرحمة الإنسان نفعه ذلك، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وإذا ذكروه بسوء أو دعوا عليه بعد موته كذلك ما له فيه خير، فليعمل امرء لنفسه بعد موتها طاعة الله، ولا يتعجل طيباته في حياة الدنيا. قال ولما هرب الحسن من الحجاج دخل إلى بيت حبيب أبي محمد، قال له حبيب يا أبا سعيد أليس بينك وبين ربك ما تدعوه فيسترك من هؤلاء؟ أدخل البيت. فدخل ودخل الشرط على أثره فلم يروا، فذكر ذلك الحجاج فقال بل كان في البيت إلا أن الله طمس أعينهم فلم يروا. عرف الحجاج أنها طمست أعين الحرس، وهو يعرف أن هؤلاء صلحاء. ولما قال واحتج واجتمع الفضيل بن عياض بشعونة العابدة فسألها الدعاء، فقالت يا فضيل وما بينك وبينه ما أنت دعوتها أجابك فغشي على الفضيل. هذه آثار قد تكون صحيحة قد تكون ضعيفة، إنما هي فيها عظة. ونحن نحث إخواننا أنه إن تكلم يعتني بالأدلة ففيها كفاية، فإذا اعتنى بالأدلة تضمنت ما سواها، لكن إذا اعتنى بالآثار وترك الأدلة هذه مثل هذه الآثار ما هي حجة، ما هي حجة. فإذا العناية اعتني بالأحاديث وابني عليها الآثار، اتي بالأحاديث مثل ما يفعل من رجب وسائر أهل العلم ثم يضيف إليها ما شاء من آثار. أما يكتفي بالآثار بغير آيات وأحاديث، الباب فيه آيات وأحاديث، ترك الأولى، ترك الأفضل، ترك النافع، ترك الحجة. فالآثار طيبة إذا انضافت إلى غيرها، أو لم يكن في الباب إلا مثل ذلك. أما إن وجد الأدلة فتذكر الأدلة ويذكر ما كان من بابها مما في معناها وبيانها. وقيل لمعروف: ما الذي هيجك إلى الانقطاع والعبادة؟ قال ذكر الموت، وذكر الموت والبرزخ والجنة والنار. قال معروف: إنما لك هذا كله بيده، كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا. وفي الجملة: فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته. كلام جميل. الإنسان بحاجة إلى الرقاق، بحاجة إلى الرجل، إلى تذكر الموت، بحاجة ماسة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كثير ذكر هذه اللذات. وبحاجة إلى زيارة المقابر وتذكر الموت: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وبحاجة إلى الرقاق، وبحاجة إلى تدبر القرآن للتذكر، وبحاجة إلى الجلوس مع نفسه وتفقد حاله، أعني وما يقدم عليه، وبحاجة إلى مجالسة الصالحين، فإن مجالستهم تذكر بالله، فيها تذكير بالله مجالس الصالحين، ومجالس الجهال فيها غفلة وإبعادا لله سبحانه وتعالى. وبحاجة إلى الدعاء الذي يحيي الله به قلبه. وبحاجة كذلك إلى مزيد من التفكر، مزيد من التفكر والتدبر. فإذا غفل عن مثل هذه الأشياء وعن قراءة الرقاق ربما قسى قلبه، وقد ذم الله قساة القلوب: بما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، عاقب الله العصاة بقسوة القلب كما في الآية هذه. قال: ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي أشد قسوة كالحجارة أو أشد قسوة. وقاسي القلب بعيد عن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك قسوة للقلب وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. قاسي القلب بعيد عن ربه. وقاسي القلب يعني شبيه بالحيوان: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أعمى البصيرة قاس القلب. قالوا: لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. هذه النقولات من كلام ابن القيم مثلا في كتاب الجواب الكافي والفوائد ومفتاح دار السعادة ومدارج السالكين وطريق الهجرتين وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح وأمثال ذلك من كتب هؤلاء، كتب يعني ابن رجب، عديد من رسائل ابن رجب في مثل هذه المعاني يحتاج الطالب أن يقرأ فيها، يقرأ علما ويقرأ زهدا، يقرأ علما ويقرأ تهذيبا، يقرأ علما ويقرأ أدبا، يقرأ علما ويقرأ حياة روح. فهؤلاء حداة إلى الجنة إن شاء الله، دعاة إلى الجنة وإلى الخير، ما كان من خطأ يجتنب. وأخرج الترمذي حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. ولا شك أنه حديث ضعيف، لكن أن كثرة الدعاء هو من اللجوء إلى الله. إنا كنا من قبل ندعوه، ما يدل على أنه من أسباب تجنب الشدائد، كثرة الدعاء. قالت عائشة كانت تكرر هذه الآية: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، وتبكي. والشاهد من ذلك أن أهل الجنة ارتبطوا كثرة دعائهم وعبادتهم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال قتادة، اختصرنا انتقلنا إلى وعظم، قال الضحاك ابن قيس: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. دل عليه قول الله: اذكروني أذكركم. واستدل بقول الله: فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه ليوم يبعثون. قال سلمان الفارسي: إذا كان الرجل دعاء في السراء نزلت به ضراء فدعا الله تعالى، قالت الملائكة: صوت معروف، فشفعوا له، يعني فيستجاب. وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الموت، وما بعدها أشد منه إن لم يكن مصير العبد إلى خير. فالواجب على المؤمن استداد الموت وما بعده من حال الصحة بالتقوى، وما بعده في حال الصحة بالتقوى والأعمال الصالحة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وكلمة لغد تحتاج إلى تنبه، هما قال ما قدمت لي كذا وكذا لبعد كذا كذا عام، سماه غد. أنت اليوم وغد في الآخرة، اليوم دنيا وغدا آخرة، لقربه. أما غد لقربه، لقرب زمنه، ما قدمت لغد. في عديد من الأدلة كذلك أيضا تنبئ بقربه، ومن هذه الآية: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وإن غدا لقريب. واتقوا الله إن الله خبير ما تعملوا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هكذا جزاء من جنس العمل: من نسي الله أنساه الله نفسه، أولئك هم الفاسقون. من ذكر الله في حال صحته ورخائه استعد حينئذ للقائه. قال عز وجل: تولى ثبته على التوحيد فلقيه عنه راض. ومن نسي الله في حال صحته ورخائه لم يستعد حينئذ للقائه، نسيه الله في هذه الشدائد، بمعنى أنه أعرض عنه أهمله. فإذا يعني لأن الله لا ينسى بمعنى الذهول، ما كان ربك نسيا لكن أعرض عنه تركه وأهمله. فإذا نزل الموت من المؤمن المستعد له أحسن الظن بربه، وجاءه البشرى، وجاءته البشرى من الله، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. الفاجر بعكس ذلك، وحينئذ يفرح المؤمنون يستبشر بما قدمه مما هو قادم عليه، ويندم المفرط، يفرح المؤمن يندم المفرط، ويقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قال قتادة في قول أدوم: يتق الله يجعل له مخرجا. قال: من الكرب عند الموت، وهي عامة لكن هذا التفسير جيد صحيح. قال علي بن أبي طالب: ابن عباس في أن ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة، هذا هو الصواب الأعم الأشمل لقول قتادة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال زيد بن أسلم: يبشر بذلك عند موته، تنزل على الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وفي قبره ويوم يبعث وهم رفقاؤه يبشرونه ويؤمنونه، فإنه لفي الجنة، وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه، يعني تستمر عن هذه البشارة ويستأنس بها. وقال ثابت في هذه الآية: بلغنا أن المؤمن حيث يبعثه الله في قبره يتلقاه ملكاه اللذان كانا معه في الدنيا يقولان له: لا تخف ولا تحزن، فيؤمن الله خوفه ويقر الله عينه، فما من عظيمة تغشى الناس يوم القيامة إلا وهي للمؤمن قرة عين لما هداه الله لما كان يعمل في الدنيا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الفقرة التي تليها وقوله: إذا سألت فاسأل الله، الفقرة الخامسة: إذا استعنت فاستعن بالله. هذا منتزع من قول: إياك نعبد وإياك نستعين، إن السؤال هو سؤال لله ودعاؤه والرغبة إليه، والدعاء هو العبادة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، أشار إلى حديث عبادة الدعاء هو العبادة، حديث النعمان، وجاء عن عبادة مخ العبادة عن غير النعمان. وجاء أيضا حديث أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وتضمن هذا الكلام أن يسأل الله عز وجل ولا يسأل غيره، وأن استعان به بالله دون غيره. حتى الدعاء مخ العبادة فيه ضعف، لكنه مندرج تحت حديث الدعاء والعبادة، وبمعنى أنه مخها، فلو لم يدع الإنسان ربه كانت تلك العبادة خاوية. وقال سأل الله من فضله، وابن مسعود سأل الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. وساق الحديث الضعيف وله أصول، من لم يسأل الله يغضب عليه. وساق يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسأنا إليه إذا انقطع. كل شيء يسأل ربه كل شيء، ويعتني بالجوامع من الدعاء. وفي النهي عن مسألة المخلوقين أحاديث كثيرة صحيحة، منها قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه قال لا تسأل الناس شيئا، أن لا يسأل الناس شيئا، منهم أبو بكر الصديق أبو ذر وثوبان، وكان أحد يسقط صوته أو خطام ناقته لا يسأل أحدا أن يناول شيئا. وفي الصحيحين إن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل آخر يقول هل من داع استجيب له استجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له. وجاء حديث أبي هريرة قال الله عز وجل من ذا الذي دعاني فلم أجبه، وسألني فلم أعطه، استغفرني فلم أغفر له، وأنا أرحم الراحمين. واعلم أن سؤال الله عز وجل دون خلقه هو المتعين، لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل المسكنة والحاجة، والافتقار فيه الاعتراف بقدرة المسؤول على رفع هذا الضر، ورب العالمين سبحانه. ونيل المطلوب وجلب المنافع ودفع المضار، لا يصلح الذل والافتقار إلا لوحده، لأن حقيقة العبادة. وكان الإمام أحمد يدعو ويقول اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك، ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواه، كما قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، قال ما يفتح إلا الناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل من بعده، والله سبحانه يحب أن يسأل ويرغب إليه في الحوائج، ويلح في سؤاله ودعائه، ويغضب على من لم يسأله، ويستدعي من عباده سؤاله، وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم سؤالهم من غير أن ينقص من ملكه شيء. المخلوق بخلاف ذلك كله يكره أن يسأل، ويحب أن لا يسأل لعجزه وفقره وحاجته. ولهذا قال وهب بن منبه لرجل كان يأتي الملوك ويحك تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه، وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار أو في النهار ويظهر لك غناه، ويقول دعني أستجب لك. الفقرة السادسة الاستعانة بالله، نتركها إن شاء الله إلى حينها، السادسة والسابعة إلى حينها، وهي ما بقي منه إلا قليل، لكنه مهم، قراءة مثل هذا مهم، حتى نحتاج أن نقرأ مثل كتب بعض كتب ابن القيم وبعض كتب في مثل هذه الرقاق التي نحن بحاجة إليها جدا. إلى هنا بارك الله فيكم.